الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة في دورتها الثانية، والأول في شرحنا وتعليقنا لسلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الحافظ الحكم رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله ونحن في يوم السبت 8 من شهر ربيع الثاني عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن نبدأ بهذه المنظومة التي هي منظومة شاملة في الاعتقاد، فلم أرى منظومة في الاعتقاد شاملة لجميع الأبواب مثل هذه المنظومة التي أبياتها يسر بعد الجمل. وهذه المنظومة ينبغي لطلاب العلم أن يحفظوها حتى يكون هذا النظم أصلا عندهم في باب الاعتقاد، سواء ما تعلق بتوحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، أو ما تعلق بباقي أبواب العقيدة، فإن النظم شامل. ومما يعين على الحفظ فهم هذه الأبيات فهما أوليا وفهما مطولا. أما الفهم الأولي فنحن إن شاء الله نشرح الأبيات ببيان معاني المفردات وما دل عليه البيت من المعاني العقدية فقط، نشرح الأبيات ببيان المفردات وما دل عليه البيت من المدلول العقدي فقط. ومن أراد التطويل والنظر إلى شرح مطول لهذا النظم فليرجع إلى شرح الشيخ نفسه في كتابه العظيم الذي شرح فيه سلم الوصول، وهو كتاب تعرفونه معارج القبول في شرح سلم الوصول، فهو من أوسع كتب العقيدة، لا سيما والشيخ قد أشبع الشرح بنقولات قيمة من أئمة العلم. فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضاه. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
أنا ما أدري ما هو السبب في أن الإخوة المنظمين لهذه الدورة جزاهم الله خيرا بدأوا بترقيم البيت 35، عندكم كذلك؟ هذا خطأ، لأن الصواب البدء برقم واحد، فما أدري هل هذا خطأ كمبيوتري أو أنهم أرادوا شيئا لا نعلمه، لكن الذي يعرفه أن هذا النظم أول بيت فيه هو قوله أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. ومفاد هذا البيت أهمية البداءة باسم الله عز وجل، سواء كان في العلم الشرعي المنظوم أو في العلم الشرعي المنثور، وأن المقصود بالبداءة بسم الله المقصود به الاستعانة بالله عز وجل، فإن من قال بسم الله عنا بسم الله أستعين، بسم الله أستعين. وقوله راض به مدبرا معينا حال من البداءة بالبسملة، حال من البداءة بالبسملة، والمعنى أني راض بكوني أبدأ باستعانته وبتدبيره وإعانته، فالله عز وجل نعم المعين ونعم المدبر هو سبحانه وتعالى. ثم ذكر في البيت الثاني الحمد له، والبدء بالبسملة والحمد له اقتداء بكتاب الله عز وجل، والبدء بالبسملة والحمد له اقتداء بكتاب الله عز وجل. وأما الحديث الذي فيه كل أمر ذي بان لا يبدأ فيه بالبسملة فهو أقطع أو بالحمد له فهو أبتر، فحديث ضعيف، لكن يكفينا أن نقتدي بكتاب ربنا جل في علاه. قال والحمد لله كما هدانا، والحمد معناه الثناء على الله عز وجل بما له من الكمالات والجمالات والجلالات. وقوله كما هدانا إشارة من المصنف إلى ما به يستحق الحمد، فهو سبحانه الحمد له مثل ما هدانا، والكاف للتشبيه أي مثل ما هدانا، فإذا كانت الهداية منه سبحانه لنا واقع وأمر مشاهد فينبغي أن يحمد سبحانه وتعالى، لا سيما أن هدايته جل في علاه لنا لم تكن مقتصرة إلى على أمر دنيوي، بل هدانا إلى سبيل الحق، وسبيل الحق هو الصراط المستقيم، سبيل الحق هو الصراط المستقيم، هو حبل الله المتين، هو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله واجتمانا، الاجتباء معناه الاختيار والاصطفاء، واصطفاء الله عز وجل لنا يظهر من ثلاثة أوجه: الأول أنه سبحانه وتعالى أكرمنا فجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة عظيمة يستحق هو عليها الحمد، وبهذا امتن سبحانه وتعالى علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه. والأمر الثاني من علامات اشتبائه لنا سبحانه أن جعلنا من أمة الإسلام، وهذا اصطفاء واختيار، كما قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. فالكل مصطفون ولا لا؟ بنص الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذه نعمة من الله علينا، أن الله اصطفانا فجعلنا من أهل الإسلام، من أهل القرآن. ومما يدل على اشتباهه لنا إلى سبيل الحق وما ويستحق عليه الحمد أنه جعلنا على الصراط المستقيم، على السنة القويمة، جعلنا من أهل الرحمة كما قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل الإسلام على وجه العموم، وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وجعلنا متبعين للسنة مرحومين على وجه أخص. قال: أحمده سبحانه وأشكره. الأولى الحمد لله، هنا قال أحمده. الأول خبر ودليله كما هدانا، والثاني فعل، أحمده سبحانه وأشكره. وإذا جمع أو جمع العبد بين الحمد والشكر فمعناه الحمد على الإطلاق والشكر في مقابل النعم، الحمد على الإطلاق والشكر في مقابل النعم. قال: ومن مساوي عملي أستغفره. فالعبد إذا كان حامدا شاكرا ومستغفرا تائبا فهو علامة الاجتباء. إذا كان العبد حامدا شاكرا مستغفرا تائبا فذاك علامة الاجتباء. إذا تقلبت في الضراء فتذكر حمد الله، إذا تقلبت في النعماء فتذكر شكر الله، إذا تقلبت في الذنوب فعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله. قال: واستعينه على نيل الرضا. طيب، قد يقول قائل: بسم الله مستعينا كافي، فلماذا أعاد؟ الجواب أن هذه استعانة خاصة وتلك استعانة عامة. لذلك قال: واستعينه على نيل الرضا، أي أطلب العون منه حتى أبلغ به مبلغا أنال به رضا الله تبارك وتعالى، واستمد لطفه فيما قضى. والإمداد والاستعانة بينهما عموم وخصوص، فكل مستعين فهو مستمد يطلب المدد وليس العكس. واستمد لطفه فيما قضى، أي أطلب المدد منه سبحانه وأطلب لطفه فيما قضى. ولطف الله، لطف الله لازم لقضائه، لطف الله لازم لقضائه. ولهذا قال سبحانه في حكاية يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. ولهذا قال بعضهم: لولا لطفه مع قضائه ما طاق أحد قضاء الله عز وجل. لذلك لطف الله موجود في كل قدر. ثم قال بعد، هذا حرف يفيد الإعراض عما سبق، وأن الكلام بعده مستأنف. إني باليقين أشهد، الشهادة المقصود بها بينها المصنف بقول شهادة الإخلاص ألا يعبد، وهي لا إله إلا الله. وقوله باليقين يعني أني مستيقن بذلك، وقوله شهادة الإخلاص تفسير لمعنى الشهادة، فإن المراد من أشهد أن لا إله إلا الله هو وجود الإخلاص، وجود الإخلاص من جهتين، من جهة إخلاص عبادتك لله فلا تعبد غير الله، ومن جهة إخلاص عملك لله فلا تجعل فيه حظا لغير الله. قال ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، هذا نوع تفسير لشهادة الإخلاص. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يعبد بالحق مألوه سوى الله، هذا معناه. لهذا قال المصنف أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمة. بالحق الجار مجرور متعلق بلا يعبد، ومألوه هو خبر لا، مألوه خبر لا، واسم لا محذوف تقديره لا إله يعبد، لا إله يعبد بالحق، لا إله يعبد إلا الله. بالحق مألوه سوى الرحمن، مألوه أي معبود، مألوه معناه المعبود. ولهذا أحسن ما قيل في معنى الله أنه اسم علم على الذات العلية، بل هو الاسم الأعظم، وهو مشتق من أله يأله، فهو إله فعال بمعنى مفعول بمعنى معبود. الإله معناه المعبود، وحذف الألف واللام الأولى وهمزة القطع ثم أدخل الألف واللام فصار الله. يعني كلمة الإله كم حرف؟ 5. إذا حذفنا همزة القطع لام ولام، لاحظ لام ولام، حذفنا اللام بقي الله، لاحظ أدغمنا اللام مع اللام صار الله. من أين أتينا بالألف؟ لأن كلمة إله، إله ألف موجود، إذن هو مأخوذ من الله معناه المعبود. سوى الرحمن، وفيه إشارة إلى أن الله مألوه محبوب. لماذا؟ لأنه الرحمن، ومعنى الرحمن عظيم الرحمة في ذاته، ومعنى الرحمن عظيم الرحمة في ذاته، الواسع الرحمة في ذاته، من جل عن عيب وعن نقصان. من ألفاظ العموم يطلق على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى منزه، جل بمعنى عظم، وتنزه، اكتب جل بمعنى عظم وتنزه، عظم فوق العيوب وتنزه عن العيوب، عن عيب وعن نقصان. والعيب هو ما يشين، العيب هو ما يشين، والنقصان ما يكون فيه نقص ولو لم يكن فيه ما يشين. مثلا الآن الإنسان، لاحظوا الآن الإنسان العور فيه عيب ولا ليس بعيب؟ عيب. طيب كونه بصير عيب ولا كمال؟ ها؟ كمال. لكن ندرك أن بصر الإنسان محدود، صح ولا لا؟ نسميه ناقص. عرفنا الآن الفرق بين عيب وبين النقصان. النقصان في كمال الصفات، العيب في نفس الصفة. فلما نقول الله منزه نجله عن كل عيب ونقصان، إذن لا يوصف بما فيه وصف نقص، بما فيه وصف عيب وشين، وليس في كونه موصوفا بصفة فيه نقص. فبصر الله لا حد له، وقدرة الله لا حد لها. فهمنا الآن ولا أعيد؟ واضح. طيب قال وأن خيرا، وأن هذه معطوفة على كلمة أشهد، واضح؟ وأن معطوفة على كلمة أشهد، أي وأشهد أن، وهذه الشهادة ضميمة شهادة الرسالة، خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى شهادة أن محمدا رسول الله. وإنما أتى المصنف بمعناه ومقتضاه. هل المقصود من شهادة أن محمد رسول لفظ ولا المعنى والمقتضى؟ المعنى والمقتضى، واللفظ دليل عليه. قال وأن خير خلقه محمدا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، وهذا لا نزاع فيه بين الأمة، وهذا لا نزاع فيه بين الأمة. والمقصود بمحمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله في فصول متأخرة. قال من جاءنا بالبينات والهدى، جملة من جاءنا بالبينات والهدى صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو حال، وأن خير خلقه محمدا، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. إذن نستطيع أن نقول أن هذه الجملة جملة من جاءنا بالبينات والهدى. هذه القاعدة هي أن الجملة بعد المعارف، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هنا معرفة ولا نكرة؟ معرفة، المقصود به محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالجملة بعد المعرفة حال، فمعنى هذا الكلام وأن خير خلقه محمدا حال كونه جاءنا بالبينات والهدى. أو نقول من بمعنى اسم الموصول الذي، والاسم الموصول وصلته حال، الذي جاءنا بالبينات والهدى. البينات جمع بينة، وهي الدلائل الواضحات. ما معنى البينات؟ جمع بينة، وهي الدلائل الواضحة. والهدى، الهدى اسم جنس يطلق على الهدايات. ما الفرق بين البينات والهدايات؟ إذا أفرد أحدهما فيتضمن معنى الآخر، مثل الإسلام والإيمان، واضح؟ البينات أو البينة والهدى، والبينات والهدى إذا أفردا أحدهما يتضمن معنى الآخر.
إذا ذكر معا فالمقصود بالبينات هنا الدلائل، والمقصود بالهدى المدلول عليه. إذن المقصود بالبينات هي النصوص التي تدل، والهدى مدلولاتها، والهدى مدلولاتها. الآن السؤال: وأقيموا الصلاة، هذا نسميه الآن بينة واضحة، لأنها كلام الله عز وجل دليل على حكم متعلق بالصلاة. فإن قال قائل أقيموا الصلاة دليل بين على إقامة الصلاة، قلنا صحيح. فإن قال فيه دلالة على وجوب إقامة الصلاة لأن الأمر فيه لا صارف له، هذه نسميها الهدى. أقيموا الصلاة دليل على إقامة الصلاة، هذه بينة. دليل على وجوب إقامة الصلاة، هذه هداية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدايات، رسوله إلى جميع الخلق، وأن خير خلقه محمدا. نستطيع أن نقول الآن رسوله باعتبار أنه معطوف على كلمة خيرة، وأن رسوله أو رسوله أحسن خير خلقه بدل عن كلمة خلقه، خير رسول أو محمدا رسوله أو رسوله باعتبار جملة مستأنفة، وفي نظري أن هذا أحسن، نقول رسوله إلى جميع الخلق. فهذه حال ثانية من كلمة محمدا، محمدا حال كونه مرسل بالبينات والهدى، محمدا حال كونه مرسل لجميع الخلق، رسوله إلى جميع الخلق. والمقصود بكلمة جميع الخلق أي المكلفين، اكتب أي المكلفين، وهم الإنس والجن، وهم الإنس والجن. وإنما سمي الخلق خلقا بهم، ليش؟ من يعرف؟ ها فكر، لماذا سمي الخلق خلقا بهم بالإنس والجن؟ لأنهم المقصودون أساسا من الخلق، وما عداهم من الشمس والكواكب والنجوم والحيوانات فإنما هي مخلوقة لخدمتهم، واضح ولا لا؟ فإذا قيل الخلق قد يطلق، تطلق كلمة الخلق على الإنس والجن، وقد تطلق على العموم. هنا لما قال رسول إلى جميع الخلق، فإن قال قائل هل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى المخلوقات الأخرى غير الإنس والجن؟ الجواب: ليس مرسلا إليهم من باب التكليف أو من باب مخاطبتهم، لكنه مرسل إليهم من جهة أنه رحمة بهم، ولهذا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ها، للعالمين، والعالمين يشمل العوالم كلها، فدينه رحمة بالحيوان، رحمة بالجماد، رحمة بالعالم العلوي والسفلي، حتى العالم العلوي بعثته رحمة. قد يقول قائل كيف بعثته رحمة إلى العالم العلوي؟ لأن بعثته سبب لتكلم الله عز وجل بالقرآن الذي أنزله الله وجعله في صحف مكرمة عند الملائكة يتقربون إلى الله بقراءة القرآن، صارت رحمة ولا لا؟ نعم. قال: بالنور والهدى ودين الحق. النور والهدى كذلك اسمان يتعاقبان، لكن النور المقصود به هنا اسم من أسماء القرآن، والهدى دلالاته، أو أن النور مطلق الوحي فيشمل السنة والقرآن، والهدى مطلق المدلولات من القرآن والسنة. ودين الحق، دين الحق الإسلام المحض، وسماه حقا لأنه الدين الصادق في نفسه الثابت في واقعه والمطلوب من الله عز وجل من عباده، فهو دين حق صلى عليه ربنا ومجده. مر معنا أن صلاة الله على عباده معناه ماذا؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى. فنحن نطلب من الله أن يثني على نبينا صلى الله عليه وسلم ومجده. التمجيد معناه التعظيم والتبجيل، والله عز وجل من أسمائه المجيد، والله عز وجل من أسمائه المجيد، والقرآن من أسمائه المجيد، والعرش موصوف بالمجيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه المجيد. فالله عز وجل مجيد أي عظيم، والعرش مجيد أي عظيم، والقرآن مجيد أي عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ممجد يعني معظم، والآل والصحب دواما سرمدا. الآل إذا أطلق مع الصحب فالمقصود بهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا وتابعوه. الآل إذا أطلق مع الصحب فالمقصود به أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا وتابعوه. وإذا أفرد الآل أحسنت، إذا أفرد الآل فالمقصود به أتباعه على دينه. لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما المقصود به؟ أحسنت، أتباعه إلى قيام الساعة. لا يظنن ظن المقصود به أهل بيته، لا. وأما الصحب، الصحب والصاحب جمع أصحاب، والصحب جمع، جمع صاحب، صحب وأصحاب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شرفهم الله برؤيته صلى الله عليه وسلم ولقائه حال الإسلام. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه وهو مسلم فهو صحابي، منزلة لا يمكن إدراكها بأي شيء آخر. قال دواما سرمدا، الدوام الأزل الذي الأبد الذي لا نهاية له، والسرمد بمعناه. والدوام كلمة مشتقة من داوم الشيء يداوم عليه دواما، وأما السرمد فاسم جامد وهو علم أو اسم أو وصف للزمان الذي لا نهاية له. ثم قال وبعد، هذه بعد الثانية، هل يجوز تكرار بعد؟ الجواب نعم يجوز، لأن انتقال مثل ما نقول فصل فصل، إذا جاز فصل فصل فيجوز بعد بعد، ما في إشكال. هذا النظم في الأصول إشارة من الشيخ رحمه الله إلى منظومته، وهو النظم على أي بحر؟ بحر الرجز. النظم على أي بحر؟ الرجز، أسهل البحور، وأكثر المنظومات الشرعية تكون على بحر الرجز. وبعد هذا النظم في الأصول، الأصول هنا المقصود به أصول الاعتقاد وليس وصول الفقه. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. سألني الهمزة دائما ما تنطق في البحور هذه، سألني هكذا بالتسهيل على قراءة من؟ وين القراء عندنا؟ قراءة من تسهيل الهمزة؟ ها؟ من يعرف تسهيل قراءة من؟ ابن كثير وأيضا الدوري أظن
حمزة عند الوقف
وحمزة عند الوقف. نعم. إذن سألني هكذا، ما تقول سألني، لا، سألني، سألني إياه من لا بد لي، سألني إياه من لا بد لي. يعني هذا معناه أن هناك من طلب منه هذا النظم اكتبوا، والصواب أن الذي طلب منه هذا النظم هو الشيخ عبد الله القرعاوي. الشيخ عبد الله القرعاوي شيخه، تعرفون الشيخ عبد الله القرعاوي كان من علماء العظام الأفذاذ الذين ذهبوا إلى الهند وأخذوا العلم من علماء الهند. وشيخنا الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمه الله كان يدرس القرآن في الجنوب أيام الشيخ عبد الله القرعاوي وأيام الشيخ حافظ الحكم، والتقى بهما، فأستطيع أن أقول بيني وبين الشيخ حافظ واسطة واحدة، الشيخ عبيد الله، وبيني وبين الشيخ عبد الله القرعاوي واسطة واحدة، الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني. يقول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. لا شك أن الطالب العلم إذا طلب منه شيخ خوه شيء فينبغي أن يمتثل، لأن الشيخ يعلم أن هذا في مقدرة التلميذ ونفعه. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. هذا فيه تواضع الشيخ رحمه الله. الشيخ مات ولم يبلغ 40، سبحان الله، مات صغير، لكنه كان عجوبة زمانه في الحفظ، شيء عجيب سبحان الله. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه.
نعم.
اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذرهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين.
هذه المقدمة التي ذكر فيها الشيخ أن العبد يجب عليه أن يعرف لماذا تعرف العبد بما خلق، لماذا خلق، وأول ما فرض الله تعالى عليه ما هو، وما هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل علينا ونحن في ظهر أبينا آدم في عالم الذر، وإلى أي شيء نصير. هذه أسئلة مهمة جدا. قال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. هذه قاعدة أساسية، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا. فإذا تقرر هذا يأتي السؤال: لماذا خلق الله الخلق؟ قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هذا لا يمكن. أحد الناس لا يبنون بيتا عبثا، لا يزرعون زرعا عبثا، لا يصنعون شيئا عبثا، ولا لا؟ فكيف بأحكم الحاكمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم؟ لا لهذا قال المصنف: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفرد. إذن لم يخلق الخلق ليكمل نقصا فهو منزه عن كل عيب ونقص، لم يخلق الخلق ليستعين بهم فهو سبحانه الغني. لماذا خلق؟ بل خلق الخلق ليعبدوا. هذه اللام تسمى لام الغاية. ما الغاية من وجود الخلق؟ الغاية من وجود الخلق أن يعبدوا الله عز وجل، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. وبالإلهية يفردوا، الإلهية هنا بمعنى العبادة، والإلهية مصدر، الربوبية مصدر، يسمونه مصدر صناعي. إيش يسمونه؟ مصدر صناعي عند علماء اللغة. المصدر الصناعي على وزن فعول لية، هذا مصدر صناعي. المصدر الصناعي يكون فيه التاء المربوطة، وكأن المعنى أنك أنت توجد العبادة وتفرد الله بها. وبالإلهية يفرده. إذن هذا هو الغاية من خلق الخلق. لذلك قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ليعبدوني. قال ابن عباس: ليعبدوني ليوحدوني، وحذفت الياء لمراعاة الفاصلة. في أي سورة؟ إذن فكما ذرأناكم لذلك خلقناكم، أو ذرأناكم وخلقناكم لتعبدونا. عرفتم الآن آية الغاية من خلق الخلق في سورة الذاريات. لماذا ذرأنا الله؟ لنعبد الله، لنعبد الله. قال: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كثر. هذا إشارة من المصنف إلى الميثاق الذي أخذ في عالم الذر، وإليه الإشارة في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. متى كان هذا؟ كان هذا في عالم الذر، كان هذا في عالم الذر، يوم أن خلق الله عز وجل الأرواح في عالم الذر، روح كل شيء إلى قيام الساعة، كل شيء حي. أخذ فيما قد مضى، اكتب في عالم الذر. متى كان؟ الله أعلم. مسح على ظهر آدم كما جاء في الأحاديث، فخرجت ذريته نسماتهم، أي أرواحهم، فخرجت ذريته أي نسماتهم إلى آخر إنسان يكون على وجه الأرض، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل. فإن قال قائل: فأنا لا أذكر هذا العهد. ليس مهما تذكر أو لا تذكر، المهم أنه أخذ منك العهد. أنت ما تذكر متى أمك أرضعتك، فهل هذه حجة وتقول أنا أمي ما أرضعتني؟ يصير؟ إذن نسياننا ليس دليلا لنا، واضح ولا لا؟ لكن الإنسان بفطرته يجد شيئا من هذا، ولهذا لا تجد إنسانا عاقلا يقدر على الخلوص من العبادة، لا بد أن يتوجه، هذا شيء يجده في قلبه. والصحيح أن أخذ الميثاق كان حقيقيا، وعليه جماهير العلماء. ومن فسر الميثاق والعهد بأنه الفطرة كما فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه تلميذه ابن كثير، فهذا مرجوح، والأحاديث صحيحة ثابتة في أن أخذ الميثاق في عالم الذر حقيقي. قال: وبعد هذا رسله قد أرسله لهم وبالحق الكتاب أنزل. إذن إرسال الرسل للتأكيد على شيء قد كان، على شيء هو موجود في الفطر والقلوب، مغروس في القلوب، مدرك في العقول. الرسول لا يأتي يقول للناس اعتقدوا أن هناك إلهين، لأن هذا مخالف للعقل. الرسول لا يأتي يقول للناس إن الله بحاجة إليكم، لأن هذا مخالف للعقل. الرسل يأتون بما هو موافق للفطرة والعقل وبما أخذ عليهم الميثاق في عالم الذر. وكذلك الكتب تؤكد هذا المعنى. إذن لاحظوا الآن: الميثاق في عالم الذر، إرسال الرسل، إنزال الكتب، الفطرة، العقول السليمة، خمسة أشياء تواردت على أن الله هو المعبود بحق. فإن رد الناس أقوال الرسل، أول الكتب غيروا فطرهم، آباؤهم غيروا فطرهم، هم غيروا عقولهم، نسوا عالم الذر، ليس بحجة، حجة قائمة عليه. قال: وبالحق الكتاب أنزل. لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ لأجل إقامة التوحيد، لكي بذا العهد يذكروهم، بذا أي بهذا العهد الذي ذكرته قبل قليل، وهو عهد الميثاق في عالم الذر، أو بذا العهد أي بعهد أنه لا معبود، لا رب معبود بحق غيره، لا رب معبود بحق غيره. لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشرهم. إذن وظيفة الرسل والكتب، وظيفة الرسل والكتب ثلاثة أشياء: التذكير والإنذار والبشارة. هذه الوظائف الثلاثة رئيسة للرسل عليهم السلام، وهي من مقاصد إنزال الكتب: التذكير والإنذار والبشارة. ومعنى التذكير: التذكير بما في الفطر، التذكير بما في العقول، التذكير بالعهد الذي أخذ علينا. ومعنى الإنذار: التخويف. ومعنى البشارة هو الترغيب، كي لا يكون حجة للناس بل كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. قال عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل. حتى اليوم لو جاءنا إنسان وقال: لماذا لا يهلك الله الكافرين؟ يقول: لأن الله قال: ما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. معناها إذا لم يحصل هلاك للكافرين اليوم، معناها أن الحجة لم تقم عليهم كما يريدها الله، نحن مقصرون في إقامة الحجة عليه. وإلا لو قيمت الحجة على الكافرين لأهلكهم الله عز وجل هلاكا عاما الآن قبل الآخرة، فإذا أخرهم فلنقصان الحجة، فإذا أخرهم فلقصورنا، وإذا أخرهم فلإمهال الله لهم لعلهم أن يتوبوا، فإذا أخرهم فلعل في ذلك حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. عز بمعنى أنه سبحانه عزيز عن كل عيب، وجل بمعنى عظمة بالكمالات، إذا جمع بينهما فعز أي عن النقائص، وجل أي بالكمالات. فمن يصدق بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. من يصدق الرسل عليهم السلام بلا شقاق أي بلا مخالفة فقد وفى بذلك الميثاق. وفى فعل ماضي، وفى يفي، وفى بالعهد، وأوفوا بالعهد. بذلك الميثاق أي الميثاق المأخوذ في عالم الذر. وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. عقب الدار أي الدار الآخرة، وسميت الدار الآخرة بالعقبة لأنها تأتي بعد الدنيا. سميت الدار الآخرة بالعقبة لأنها عقب الدنيا. ومن بهم أي الرسل عليهم السلام والأنبياء، وبالكتاب كذب، كتب المنزلة، ولازم الإعراض عنه والإباء. جمع وبعدين أفرد، ليش؟ بهم وبالكتاب، بعدين قال ولازم الإعراض عنه، أفرد، لأن التكذيب بأي كتاب يعني الكفر، التكذيب بأي رسول يعني الكفر، لكن الإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته هو الكفر. فلذلك يلزمنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لذلك أفرد الضمير، ولازم الإعراض عنه والإباء، أي لازم الإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الكتاب. يمكن أن يكون أفرد الضمير باعتبار نراجع لاسم الجنس. والفرق بين الإعراض والإباء، ما الفرق بينهما؟ الإعراض عدم الاستماع وعدم المبالاة، وأما الإباء فهو التكبر بعد الفهم والاستدراك بعد التعقل. والكفار على هذين النوعين، منهم معرضون لا يبالون بالدين، ومنهم من هم متكبرون يأبون. فذاك ناقض كلا العهدين، عهد الميثاق وعهد الرسل. الله أخذ الميثاق على الرسل، قال عز وجل وما أرسلنا قبلك لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. ها؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، هذا الميثاق الثاني، لذلك قال هنا فذاك ناقض كلا العهدين، عهد الميثاق في عالم الذر وعهد الميثاق في الإيمان بالأنبياء والرسل. فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين، الخزي الذل والعار، وفي الدارين أي دار الدنيا ودار الآخرة. والكافر ذليل في الدنيا ذليل في الآخرة. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك.